الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قضية أن حديث الرافع يشمل الحكم بالنجاسة والطهارة، يعني نرفع النجاسة بحديث الرفع، يصير أو ما يصير. قلنا الطهارة لا، يعني إذا رفعنا الطهارة يعني النتيجة راح يصير ماذا؟ عكس التخفيف خلاف المذهب. فالكلام لا، نرفع النجاسة يصير أو لا. قلنا أكو ثلاث تقريبات قد يتمسك بها للعدم، أنه ما يمكن حديث الرفع يشمل النجاسة. التقريب الأول الذي كان للسيد الخوئي بيناه بعد ما أكرر. التقريب الثاني الذي كان للشيخ النائيني والذي كان مضمونه أن الحديث يرفع الأمور التي تتغير بالخطأ والنسيان والعمد والإكراه والاضطرار، فيأتي ويقول في حالة الاضطرار أنا أرفع هذا الحكم. أما الأمور التي لا تتأثر باختلاف هذه الحالات، بالعمد بالخطأ بالنسيان بالإكراه بالاضطرار، فالحديث ليس ناظرا لها، والنجاسة من هذا القبيل، فإن النجاسة تتسبب عن الملاقات. ما دام حصل ملاقات، النجاسة هي تسربت إلى الماء الطاهر. في علم جبرائيل حصلت نجاسة، تنجس صار. علمت ما علمت، إكراه أفطراء، دنيا كلهن ما يأثر، فالحديث لا يشمل النجاسة. نحن علقنا وقلنا النجاسة الواقعية صحيح ما ترتفع بالإكراه بالأفطرار، لكن احنا نريد نرفع النجاسة ماذا؟ الواقعية، لا واقعا بل نرفعها ماذا؟ ظاهرا. يعني ظاهرا يعني شنو ظاهرا؟ عند عدم العلم نرفعها ونقول انت مسموح لك تخفيفا، يلا هذا ممكن او غير، هذا لا بأس به، لا محذور فيه. نعم، المحذور في رفع النجاسة عند الاضطرار عند الإكراه، او واقعا عند الجهل واقعا هم لا يمكن لأن الواقع لا يتغير. أما رفع النجاسة ظاهرا عند عدم العلم هذا لا بأس به، فنتمسك إذن بحديث الرفع لا بأس. بعدين أشكلنا، قلنا إذا عدك إصالة الطهارة إيش تسوي بحديث الرفع؟ تبحث عنه شمله أو ما شمله؟ أجبنا بجوابه. الجواب الأول قلنا تعدد الطريق هو مطلوب في نفسه، وثانيا توجد ثمرة، ونذكر موردين للثمرة. المورد الأول للثمرة ما إذا فرض هكذا فرضنا، المورد الأول للثمرة ما إذا كان الشك في النجاسة الذاتية، مثل الأرنب شكينا نجس أو طاهر. إذا قلنا أصل الطهارة ما يشمل كما بينت شلون ما يشمل، فيبقى حديث الرفع يرفع النجاسة، وثبت لي ماذا؟ أنه ليس بنجس، وأصل الطهارة ما يجري في هذا المورد لأنه دليل يختص ماذا؟ قصور في المقتضي، أكو في مقتضي دليل قاعدة الطهارة يشمل فقط الشك في النجاسة العارضة وما يشمل الشك في النجاسة الذاتية، بناء على هالمبنى الذي كنا كان يتبناه منه السيد الشهيد قدس سره. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية ما حضرتنا جديدة من الآن، من الآن، ما إذا كانت الطهارة بعنوانها شرطا فإنه تظهر الثمر، أو كانت النجاسة بعنوانها مانعا فتظهر الثمرة. استدني ثمرتين لو واحدة يلا نسويها واحدة، احنا بعد ما نقول. فإذا كانت، يعني إذا كانت ماذا؟ الطهارة بعنوانها شرطا، كما إذا فرض على أن الماء، الماء إنما يجوز شربه إذا كان طاهرا، لا أن النجس ما يجوز شربه، جواز الشرب مختص بمن؟ بالطاهر، فلا بد من إحراز طهارة الماء. الطهارة بمن أحرزها؟ بأصل الطهارة، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. أما حديث الرفع لا ينفعني، لأنه يرفع لماذا؟ النجاسة، ولا يثبت لي الطهارة إلا بنحو الأصل المثبت، فإن الطهارة والنجاسة ضدان، والتعبد بأحد الضدين يلازم عدم الثاني، يلازم عدم، لا يلازم عدم الثاني تعبدا، لا يلازم عدم الثاني تعبدا. فلعل الشرع يعبدني بمن؟ بالطهارة، ولا يعبدني بعدم النجاسة. هذا ممكن. فالملازمة ليس بين التعبدين ليست شرعية. فإذا شككت من الأول أكرر أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، وجواز الشرب منصب لمن؟ على الطاهر. فحينئذ لا بد من إجراء أصل الطهارة. حديث الرفع ما ينفعني، لأن يرفع النجاسة ما يثبت لماذا؟ الطهارة، إلا بالملازمة العقلية والأصل المثبت. وهكذا بالعكس، إذا فرض أن النجاسة كانت مانعة ولم تكن الطهارة شرطا، إذا فرض، هذا بعد حسب شنو؟ لسان الدليل ولسان ترتب الأثر والحكم الشرعي. فإذا النجاسة كانت مانعة والطهارة لم تكن شرط، فأصل الطهارة لا يجري. ليش لا يجري؟ لأني أنا لأن يثبت الطهارة، والمفروض الطهارة لا تنفعني، أنا لابد وأن أثبت رفع النجاسة، وإثبات الطهارة لا يلازم رفع النجاسة تعبدا، وإنما يلازم ذلك ماذا؟ عقلا لا تعبدا وشرحا. فإذن المهم ماذا؟ تطبيق حديث الرفع. فظهر إذن الأثر حينئذ، لا أنه كل ما جرى أصل الطهارة يجري حديث الرفع، أو كل ما جرى حديث الرفع يجري أصل الطهارة، لا 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 لا، قد يجري أصل الطهارة إذا كانت الطهارة شرطا من دون أن يجري حديث الرفع، وقد بالعكس يجري حديث الرفع إذا كانت النجاسة مانعة، ولا يجري أصل الطهارة. ولا يخفى لطف هذه الثمرة وهذه الفائدة. إذن الخلاصة، بينا ثمرة والفائدة من التمسك بحديث الرفع إلى جنب أصل الطهارة، والثمرة كما أوضحنا تظهر ماذا؟ في هذا المورد، ما إذا كانت الطهارة شرطا والنجاسة لم تكن مانعة، أو كانت النجاسة مانعة ولم تكن الطهارة شرطا، تظهر الثمرة حينئذ. ف فأحدهما يجري دون الآخر وشيء ظريف. جيد، هذا صار واضح. إن قلت هذا مطلب جديد. هناك مشكلة واحدة تقف أمامنا، تمنعنا من دعوى شمول فقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون للنجاسة. وتلك المشكلة هي لزوم التفكيك في السياق الواحد، فإنا قد عرفنا أن بقية الفقرات لا تشمل النجاسة، يعني رفع ما استكرهوا، رفع ما لا يطيقون وغير ذلك لا يشمل ماذا؟ النجاسة. فإن النجاسة لا تتأثر بالإكراه، بالاضطرار، بعدم الإطاقة، إلى آخره. فإذا فرضنا أن النجاسة لا تكون مشمولة للفقرات الأخرى، يلزم أن لا تكون مشمولة لفقرة ما لا يعلمون أيضا، تحفظا على وحدة السياق الواحد. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة شريد نقول النتيجة أن حديث الرفع، أي فقرة رفع ما لا يعلمون، لا تشمل النجاسة، وإلا يلزم التفكيك في السياق الواحد. ما هو الجواب؟ قلت لا يلزم التفكيك المرفوض، تفكيك السياق المرفوض، إنه إذا كان تفكيك في البين فهو تفكيك غير مرفوض. والوجه في ذلك إنه في بقية الفقرات الرفع واقعي في رفع ما استكره، في رفع ما لا يطيقون وغير ذلك، الرفع واقعي، الرفع واقعي وليس عند الجهل، لا الرفع واقع، بحسب الواقع عند الإكراه يرتفع الحكم. ولذلك قلنا على أنه النجاسة لا تدخل في فقرة ما اضطره ما استكره، لأن الرفع واقعي والنجاسة لا ترتفع واقعا بضرو الإكراه والنسيان وإلى آخره، واقعا لا ترتفع. وهذا بخلافه في فقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، فإن الرفع ظاهري، يعني عند عدم العلم ولا محذورة. في كون النجاسة مشمولة لفقرة ما لا يعلمون، بعدما كان الرفع رفعا ظاهريا، يعني عند عدم العلم، ولا تكون مشمولة النجاسة علما لفقرة رفع ما استكره ما لا يطيقون ما اضطره، لأن الرفع هناك هو واقعي. إذن بسبب كون الرفع واقعيا هناك، أي في بقية الفقرات، لم تكن تلك الفقرات شاملة للنجاسة، ولكن حيث أن الرفع في فقرة ما لا يعلمون ظاهري أي عند عدم العلم فلا محذور في شمول الفقرة المذكورة للنجاسة بعدما كان الرفع هناك واقعيا وهناك ظاهريا. إن هذا ليس تفكيكا في السياق الواحد، وإذا كان تفكيكا فهو تفكيك غير مرفوض، وبالتالي لا مانع منه. هذا هم ما صار واضح إن شاء الله تعالى. والنتيجة لحد الآن هي هكذا، الذي الآن النتيجة خلنا نلزمها بدينا، أن حديث الرفع هل يشمل النجاسة لرفعها؟ الجواب شنو الجواب؟ نعم يشمل، بس لا تقول نعم ولا تقول لا. نعم غلط، لا هم غلط. شوف شوف شو أقول. نعم يشمل بفقرة رفع ما لا يعلم، لأن الرفع ظاهري عند عدم العلم لا مانع من شمول النجاسة. ولا يشمل بفقرة ما اضطره ما استكره، لأن الرفع واقع. هذا الذي فهمنا واقعي، هذا الذي فهمنا. هذا كله في هذين التقريبين، يا تقريبا التقريب الأول مال السيد الخوئي، قلنا ثلاث تقريبات. التقريب الأول للسيد الخوئي، التقريب الثاني كان للشيخ النائيني، وهي كانت تتمة إن قلت قلت كان تتمة المن ما بعد الفراغ من مطلب الشيخ النائيني، ذكرنا هذه. الآن التقريب الثالث الأخير الذي يمنع مني أن يمنع من شمول الحديث الرفع للنجاسة، وهو للسيد الروحاني قدس سره، حيث ذكر في منتقى الأصول أطيق المصدر جزء 4 صفحة 405 أن حديث الرفع يرفع الأحكام التي هي خاصة بهذا الفرد وذاك الفرد فمثلا هذا الشخص ماذا اضطر إلى أكل الميت، فحكم خاص له يكون هو أنه يجوز لك أكل الميت للإفطرار، أو إذا أكره لرفع الإكراه، وهكذا بقية الموارد التي نطبق فيها، حديث الرفع. وهذا يعني ويعني بعبارة أخرى إنه من البداية واقعا الحكم بالنجاسة ثابت في حق غير المضطر وغير المكره، وأما المكره والمضطر فالنجاسة ليست ثابتة في حقه. فلا تقول النجاسة أكل الميت، العفو أكل الميت، حرم تثابت في حق غير المضطر غير المكره، وأما المضطر والمكره فأكل الميت ليس بمحرم في حقه. هذا بالنسبة لسائل من هو يريد أول يمثل بمن بالأحكام التي هي ماذا الذي خاص. وأما النجاسة فهي عامة في حق الجميع، فثابتة في حق المضطر والناس والذي لا يطيق وإلى آخره، فهي من الأحكام العامة. وحديث الرافع لا يشمل ماذا؟ الأحكام العامة الثابتة في حق الثابتة في حق الجميع، وإنما يشمل الأحكام الخاصة، مثل ما قلنا على أنه أكل الميت فواقعا هو حلال حرام في حق غير المضطر غير المكره، وحلال في حق هذا لا بأس، وحلال في حق المضطر. أما مثل النجاسة هي عامة، وحديث الرفع لا يرفع الأحكام العامة، وإنما يرفع الأحكام الخاصة. هذا ما أفاده قدس سره ويرده ويرده. إن هذه مجرد دعوة لا مثبت لها، إلا أن يقصد بتقريبه هذا ما أفاده الشيخ النائيني، فيعود بذلك إلى مطلب الشيخ النائيني، والذي حاصله هو لا يبعد ترى المطلب ماذا؟ مطلب تقريب نفس ذلك الذي ذكره الشيخ النائيني، وهو أن النجاسة من الأحكام التي لا تتأثر بمن؟ بالاضطرار والإكراه والنسيان والعلم والجهل لا مدخلية فيه. وحديث الرفع لا يعم لا يشمل الأحكام ماذا؟ التي تثبت بنحو العموم في حق الجن، فيعود إلى مطلب الشيخ النائيني، فيرد عليه ما أوردناه على كلام الشيخ النائيني، والذي أوردناه على كلام الشيخ النائيني ما هو؟ أنه هذا تام إذا أردنا التمسك بفقرة، هذا تام إذا أردنا التمسك بفقرة رفع ما استكره، رفع ماذا؟ ما اضطر. أما إذا أردنا التمسك بفقرة ما لا يعلمون لرفع النجاسة ظاهرا لا واقعا، فهذا لا محذور فيه. إذن ما أفاده لا يبعد أنه يرجع إلى ما أفاده الشيخ النائيني، فيرد عليه ما أوردناه عليه. والخلاصة من كل ما ذكرناه، أريد ماذا؟ ألخص. لا مانع من تطبيق من التمسك بحديث الرفع لرفع النجاسة فيما إذا كانت النجاسة ماذا؟ فيما إذا كانت النجاسة ماذا؟ مانعا ولم تكن الطهارة شرطا، وإلا يلزم محذور الأصل المثبت. كما أنه نلفت النظر إلى أن الرفع ظاهري، يعني عند عدم العلم، وليس واقعيا، فالواقع يبقى كما هو. وعلى هذا الأساس لو فرضنا طبقت حديث الرفع ورفع لي النجاسة ظاهرا، فأكلت وشربت وبعد ذلك اتضح ماذا؟ الخلاف، وأن النجاسة ثابتة واقعا، فنحكم آنذاك ماذا؟ بثبوت النجاسة من البداية، من البداية هي ثابتة واقعا، وجميع آثار النجاسة انطبقها من ذلك الحين، من ذلك الوقت. فإن المدار فإن الرفع قد فرضناه، فإن الرفع رفع ظاهري وليس واقعيا، فالآثار تترتب. نعم إذا أكلت وشربت فهذا معذور فيه، لكن ملابسك اللي بأصابهن ذاك الأكل لابد أن ماذا تغسلهن، تطهرهن الملابس. أي بل خلافا لصاحب الحدائق، فإنه يبني على أن مسألة الطهارة والنجاسة علمية وليست واقعية، يعني بمعنى على أنه ما دمت لا تحلم فنجاسة أصلا ما موجودة. سئل واحد يبني على مبنى صاحب الحدائق كل الزين، فنجاسة ما موجودة واقعا ولما تعلم. لما تعلم آنذاك يصير ماذا؟ يصير نجسا واقعا، أو يتمسك بظاهر الحديث، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. فإذا علمت يعني لما تعلم فقد قذر من شوكت من حين العلم، فيأخذ العلم بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية. وأشار إلى ذلك قدس سره في الحدائق في الجزء الأول صفحة 136، وبقية الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.